أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا بأس بتكرار بعض المطالب. لو ورد لا تكرم بني أمية، وورد أيضا لا بأس بإكرام الفقير من بني أمية، مما لا شك فيه عند الفقهاء أن الدليل الثاني لا يكون رافعا للظهور الحكمي، وإنما يكون متصرفا في الظهور الموضوعي. فإن قوله لا تكرم بني أمية بحسب موضوعه له ظهور في الإطلاق، أغنياء كانوا أم فقراء. عندما جاء لا بأس بإكرام الفقراء من بني أمية، على الرغم من كون نفي البأس أظهر في الجواز من ظهور لا تكرم في الحرمة، الفقهاء لا تكون الرواية الثانية عندهم موجبة للتصرف في الظهور الحكمي، وإنما تتصرف في الظهور الموضوع. فنقيد بني أمية بغير الفقراء، وإنما الاستفادة من قاعدة تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الأظهر، إنما هو في صورة اتحاد الموضوع. والسر في ذلك صناعيا واضح، باعتبار أن الحكم العارض على الموضوع يلتفت إلى معارضته بعد استقرار تعين موضوعه، لا بمجرد الاختلاف الحكمي نعمل قاعدة تقديم الأظهر على الظاهر. والاستقرار الحكمي
لا يكون إلا بعد الفراغ عن تعين الموضوع. ولذا لا يتصورن أحد أن لا تشرب الخمر مع صلي يوجد بينهما تعارض، مع أن هذا حرمة وهذا وجوب، بين الحرمة والوجوب في تعارض. لماذا لم يعملوا الصناعة هنا والقواعد هنا؟ لأن الموضوع بعد مختلف. ما نحن فيه تماما من هذا القبيل، فإن مفاد المطلقات على تقدير تسليم إطلاقها لا تعقد على الخامسة إذا كانت المطلقة في العدة. بمقتضى إطلاق الموضوع عممنا على العدة الرجعية وغيرها، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لا بأس بنكاح الخامسة في عدة البائنة على تقدير تمامية الدليل. والمفروض أن صاحب العروة يعتقد بماذا؟ بتماميته، ولذا لم يعمل بالمطلقات. مع قطع النظر عن مبنى صاحب العروة، إما أن نعتقد بعدم تمامية الدليل الثاني، وإما أن نعتقد بماذا؟ بتماميته. إذا اعتقدنا بعدم تماميته فسوف يسلم في الدليل الأول الظهور الحكمي والظهور الموضوعي. لا تنكح تبقى ظاهرة في الحرمة، والعدة تبقى ظاهرة في البائن والرجعية. فإذا لم يتم الدليل الثاني سوف نفتي بماذا؟ بالحرم. واضح أو لا؟ وعلى تقدير تمامية الدليل الثاني كما هو مفروض صاحب العروة. فبما أن موضوع الدليل الثاني أخص من موضوع الدليل الأول، فالموضوع سوف ماذا؟ يتقيد، وتخرج البائن عن إطلاق الدليل الأول تماما، كما قلنا في مثال لا تكرم بني أمية وأكرم الفقراء من بني أمية. وبالتالي مقتضى الصناعة أن نلتزم بالحرمة في الرجعية وبالجواز في البائن، واستفادة الكراهة إن وجدت ينبغي أن تكون عن خارج هذين الدليلين. نحتاج إلى نقطة أخرى، إلى دليل آخر. هذا هو مقتضى الصناعة. نعم، هناك طريقة لبعض أوائل المتأخرين يلتزمون فيها بالكراهة في الموارد المختلف فيها، ويعللون ذلك بالخروج عن الخلاف. نلتزم بالكراهة للخروج عن الخلاف، فنقول حينئذ في مثال بني أمية لم نلتزم بالكراهة لعدم الخلاف، فيما نحن فيه وإن كانت مقتضى الصناعة بين الدليلين لا تقتضي الالتزام بالكراهة، لكن لوقوع الخلاف في البائن نلتزم فيها بالكراهة. لكن هذا الوجه مما أكل عليه الدهر وشرب، لا يصمد أمام التحقيق، لأنه بالفتوى بالكراهة لم نخرج عن النزاع، ولم نخرج عن خلاف من خالف، بل ربما يكون هذا خرق للإجماع المركب مثلا، فهذا لا قيمة له. فمقتضى الصناعة إذن هو القول بالجواز محضا، إذا لم يقم دليل خاص على إثبات الكراهة. ما أدري الفكرة صارت واضحة؟ تفضل. فالشيخ إبراهيم أتعب نفسه ساعة ثانية وسبعة وثلاثين دقيقة التفتوا يعني ليلا.
يسأل وجه تقديم ظهور الموضوع على ظهور الحكم، هذا محل اتفاق بينهم، هذا وجه ذكروه للمشهور، هل هو محل عبر منه لا شك فيه، هذا محل اتفاق بينهم أم لا؟ بعض لا يعتبر، يقول لا مراجع لتقديم هذا على هذا، يعني أنا علم في ذهني بالتعليقة الأغا جمال على الروضة لديه في
لا هذا شوف
لا مراجع لتقديم على هذا،
هذا
في بعض المواد يقدم الثاني على الأول.
هذا مولانا العزيز، هذا الذي أنت أشرت له ليس محله هنا. في مثل هذا الموارد بعد مدرسة الشيخ الأنصاري هذا من المسلمات صح، وصاحب العروة مشى على هذا، يعني ما عنده رأي جديد آخر. فمقتضى الصناعة هو أن لا نلتزم بالكراهة، نلتزم بالتقييد ليس إلا. هذا ما يرتبط بالبحث السابق، صار واضح الفكرة. أما ما يرتبط بالفرع الثالث، وهذا أنا أخرت تمام البحوث فيه إلى هنا، هذا بحث باعتقادي مهم جدا وصناعي ينبغي أن نتدبر فيه، و أنا دائما أقول بأن الأستاذ ينبغي أن يتهيج عند التهييج. يعني وتهييج الأستاذ يكون بالأسئلة، اتفقنا، لا بشيء آخر، لا يذهب الذهن مذهب آخر. شيخ إبراهيم نعم
نهيجكم
شيخ خب نلتفت جيدا إلى المطلب حتى نريد أن أعيد شيء من الإعادة لما فيها من الفائدة وما يترتب على ذلك بقى سائق. لا شك أنه عندنا أخبار واردة في تجويز نكاح الأخت إذا طلقت أختها طلاقا بائنا لا شك ولا ريب، أو بتعبير الروايات إذا اختلعت، الذي هو مصداق من مصاديق الطلاق البائن، وأنه في هذه الروايات علل الجواز بماذا؟ بزوال العصمة. الروايات تامة سندا ودلالة. التقريب الساذج والأول لجعل هذه الروايات تقيد المطلقات الواردة فيما نحن فيه، أي في زواج الخامسة، ما نحن فيه يعني زواج الخامسة. ما ذهب إليه جمع من المعلقين على العروة يستفاد منهم، وصريح كلام بعض شراح العروة كالسيد السبزواري رحمة الله عليه في المهذب. حاصل ما أفاده أن زوال العصمة لا يخلو، إما أن تقبل بأنه علة أو لا تقبل، ما عندنا شق ثالث. إن لم تقبل أنه علة الحق معك، لا ربط لهذه الأخبار بما نحن فيه، لأن هذه الأخبار تتكلم عن الجمع بين الأختين، وتلك الأخبار تتكلم عن الجمع بين خمس، ما في علة مشتركة بينهم، لأنك أنكرت العلية فكيف يحصل الارتباط. لكن المفروض أنك أيها السيد الخوي، أيها السيد الحكيم، يا صاحب الحدائق، تسلمون التعليل شكذا أن هذا لأنها خرجت عن عصمته، تسلمون بأنه ماذا؟ علة. فهذا الشق الأول الذي نتيجته تنفعكم أنتم لا تقولون به، واضح الفكرة؟ فإذن يتعين الشق الثاني، وهو أن الخروج عن العصمة علة للحكم بالجواز في مسألة الأختين. والقاعدة في العلة أنها كما تعمم كما تخصص تعمم. فيجوز الجمع في كل مورد خرجت الواحدة عن العصمة، واضح الفكرة؟ هذا هو التقريب، أنا أسميه التقريب الساذج السطحي.
لكن هذا لو كان الكلام في مقامنا من باب الجامع، يعني في زواج الخامسة، لو كان الكلام في أنه هل يجوز الجمع بين خمس أو لا يجوز الجمع بين خمس، هذا يتم صحيح. لكن الذي يقول السيد الخوي كلامنا في مسألة ليس في الجمع بين خمس، كلامنا في زواج الخامسة مع كون الرابعة في العدة الباقية، وهذا غير ذاك.
لا لا لا، الآن مع قطع النظر عن هذا، هذا التقريب ليس فنيا، صرف أن ندعي أن العلة تعمم لا يعني ذلك أن العلة توسع الحكم على كل شيء. هذا من الواضحات. ففي قولنا حرمت الخمر لإسكارها، الحديث عن الشرب، فالعلة تصلح للتعميم مع الحفاظ على ما هو شرب، فنوسع على الشرب النبيذ، على شرب الكحول ما يصدق عليه ماذا؟ شرب، ولا نقتصر على الخمر الوارد في الرواية. ولكن كون العلة تعمم لا يقتضي بوجه أن نحرم لبسل، أن نحرم ماذا؟ لمسل النبيذ، لأن هذا يصبح قياسا ومن تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع. فيما نحن فيه الروايات الثلاث في مسألة الأختين، مورد النص مثلا المختلعة، لا مطلق البائن، مورد النص ماذا؟ المختلعة. فالعلة تصلح لتعميم جواز نكاح الأخت في كل مورد تكون الأخت قد خرجت عن العصمة، فبتعميم العلة نسري إلى المطلقة ثلاثا، نسري أو نسري الحكم إلى المطلقة ثلاثا، نسري الحكم إلى اليائس، إلى كل طلاق فيه خروج عن العصمة، ونقول صح الرواية واردة في خصوص المختلعة، لكن ماذا؟ العلة تعمم على كل من يصدق عليها الخروج، لأن مرجع تعميم العلة، لأن العلة هي التي تصبح هي الموضوع. حرمت الخمر لإسكارها، كأنه قال حرم المسكر. يجوز العقد على الأخت إذا طلقت إذا اختلعت الأخت الأخرى لأنها خرجت عن العصمة، يصبح الموضوع ماذا؟ الخارج عن العصمة، والخارج عن العصمة يصدق على المختلعة، على المباراة، على اليائس، على المطلقة ثلاث. هذا معنى تعميم العلة. وليس باستطاعة العلة أن تعمم مع تغييره الموضوع اللي هو ماذا؟ الجمع بين خمس نساء. واضح صار الفكرة؟ فلذا هذا التقريب الذي ذكروه تقريب أولي لا يصمد أمام المناقشة. ولذا مثل السيد الحكيم والسيد الخوئي اعتقدوا أن صاحب العروة وغيره ممن استند إلى هذه الروايات يريد أن يوسع على الجمع بين خمس بهذا البيان الساذج الذي ذكرنا، فحينئذ نقول الحق معهما. هنا لا يصلح لل العلة لا تصلح لل التعميم، لكن الأمر ليس كذلك. يعني على الرغم من أني لا أوافق على هذا الوجه الذي ذكر للتعميم، لكن لا أتفق مع السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا يؤجل إلى يومي غدا إن شاء الله.
في سؤال بعد ما هذا مرتبط ببعض وجوه التي فقدها أنتم بالبحث السابق، وصلتوا إلى نتيجة هو أنه يجوز هذا الأمر لك احتياط استحبابي في
صح
اعتمادا على الوجه الثاني والوجه الثالث والوجه الخامس للجواز، وهذه الوجوه كلها مبنية على الجواز من باب أنه ليس هناك جمع بين خمس. يعني هذا التقدير لابد من تنقيح. نحن بحثنا هنا في زواج الخامس مع كون الرابعة في المطلقة في العدة البائنة بنفسه، أم نحن نبحثه تحت عنوان أنه ليس جمعا بين خمس؟ نحن ليس لدينا دليل، بغض النظر عن الثالث الآن أشير إليه، ليس لدينا دليل واضح أن الإشكال في زواج الخامسة في عدة الرابعة البائنة هو من باب الجمع بين خمس أو ليس من باب الجمع بين خمس. نعم في الدليل الثالث هناك ما ذكر أنه تعليل من
يخش
فيه، قد يتم قد لا يتم.
صحيح
وإلا صح. الوجه الثاني الذي ذكرتموه مبني على ذلك، الوجه الخامس الذي ذكرتموه
لا
أيضا مبني على
ذلك. وهنا الكلام أنه ليس لنا دليل. أنا أشرت سابقا أن هذا الذيل حتى لو كان مستقلا وليس في مقام التعليل، ذكرت أنه طارة من باب إلزام الخصم الذي يؤمن بالآية أو الذي هو من الضروريات. يعني حتى لو نحن أنكرنا صلاحية الآية للاستدلال، تذكر البحث أنكرنا صلاحية الآية للاستدلال، لكن لم ننكر أن الحكم من المسلمات. يعني هناك فرق، مش أن المناقشة في الآية يعني صرت أنا أناقش في الحكم. هذا عود على ما تقدم في أول البحث، لا يجوز في الدائم أكثر من أربعة. رفضنا دلالة الآية، رفض دلالة الآية شيء، وكون هذا الحكم من المسلمات شيء آخر. نقول هذا لا يصلح دليلا.
هذا كيف يكون، كيف يعين أن الإشكال في زواج الخامسة في عدة الرابعة هو من باب الجامع؟ يعني نحن نسلم أنه لا يجوز زواج أكثر من أربعة في الدائم، لكن هذا ما هو ربطه بأن هذا الخامس حرمة زواج الخامسة في عدة الرابعة من باب الجامع؟ هذا من أين؟ هذا يحتاج إلى دليل. حتى الآن ليس هناك شيء واضح إلا
إن شاء الله
التعليل، وهو أول
كلام سوف أوضحه في التكملة. وإن كان هو من الواضحات، يعني هذا جاي عم يسأل أني أنا طلقت الرابعة بائن وهي في العدة، هل يجوز لي أن أتزوج الرابعة؟ هذا لأن مرتكز في ذهنه أنه لا يجوز الجمع بين خمس نساء، فهو يريد أن يعرف الصغرى. سؤال في الروايات وكلام الإمام عليه السلام الظهور العرفي فيها أن السؤال عن الصغرى، والتفتنا أن هذا هل حينئذ لا يكون جمع بين خمس نساء الذي هو مسلم أنه حرام، أو يكون من مصادقه؟ السؤال إنما هو سؤال عن الصورة، وفي شواهد وقراء كثيرة. إن شاء الله نفصل البحث.